الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعقيبا على كلمة العشاء بالأمس في ذكر آدم وحواء أو آدم، انتشر اليوم بين كثير من الناس أن حواء مدفونة في جدة، ولذلك سميت المقبرة التي فيه هي المقبرة في حي البغدادية العمارية، يقول مقبرة أمنا حواء، وهذا لا يثبت، لا يثبت أن حواء مدفونة هناك في العمارية أو في جدة هنا في ذلك المكان، وإنما يريد الشيطان بنقل هذه الأخبار التعلق بالقبور، فصار كثير من الناس يقصدون المكان للزيارة ويعتقد الدعاء عنده مستجاب، وهذا لا أصل له. أنا أسأل الآن سؤال، أبو بكر عمر هل جاءوا جدة هنا لزيارة قبر حواء؟ ها؟ أبو بكر عمر ما نقل هذا، ولم يعرف من الصحابة ولم يشهد النبي قبر حواء قط، قال وقبرها في جدة الدعاء عنده مستجاب، لا قال هذا ولا مرة. فالدين الأصل أنه ميراث الأنبياء، الدين ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فلا يؤخذ الدين إلا بالعلم، والعلم بالسماع والاتباع، لا يؤخذ العلم بالرأي ولا بالأقاصيص التي لا تثبت ولا تعرف ولا يعرف أصلها. فكثير من الشرك والبدع والخرافات دخلت من طريق القصص الحكايات، ترى كثير، لأن أصحاب الخرافات ما عندهم علم فيضطروا إلى الخرافات، يعني بيعلقون الناس بقبر فلان الشاذلي ولا، يقول ويذكر في القصة أنه كان فلان الولي بجانب الشاذلي فأخرج من القبر يده إليه فصافعه، فالناس بدأت يتعلقون يروحون عند القبر ذاك ويدعونه، ولا أصل هذه القصة. وأرسل لي أحد إخواننا مقطع في التواصل الاجتماعي أن أمم كانت زحام حول قبر يدعونه ويستوفون حوله، ثم لما حفر ذاك القبر ليغير مكانه وجدوا رأس حمار أو رأس بقرة، فإذا كان الإنسان يعرف أن الدين لا يثبت إلا بالسماع والعلم، فعليه أن يطلب العلم حتى يعرف دينه، يطلب العلم من مصادر الصحيحة، لأن هذا عمر واحد ودين واحد، إذا فاتك العمر وتوفيت يحاسبك الله على هذا الدين، كيف تدينت؟ تدينت على وجه صحيح أو خاطئ؟ فمن سمع هذا الكلام ينبغي أن ينتبه لنفسه، لا يأخذ دينه عن أي شخص، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ إيش دينه، خذه عن مصدر صحيح، فإن الضلال يأتي من مبلغة، وذلك نهى السلف عن مجالس أهل البدع. وبولس لما كتب لهم كتاب للنصارى حرف فيه ما حرف من غير أن يكونوا على طلب علم، كانوا مشتغلين بالوعظ والحكايات والقصص ولا يطلبون العلم، فلما جاءهم كتاب بولس صدقوه أن الله ثالث ثلاثة وأن الطلاق حرام وأن أشياء كتبها لم يسندها إلى عيسى بإسناد صحيح، بل كلام من عند نفسه ما فيه إلا قال وقال وليس هناك إسناد، فميزت هذه الأمة بالإسناد، حدثنا أخبرنا، حتى قال الراجز العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين، وسواس الشياطين، لابد أن تتعلم دينك بالإسناد. قال ابن مبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء من شاء، وبالإسناد لا يستطيع أحد أن يضحك عليك، يأتي الرافضي ويشكك في أبو بكر يقول صار بين أبو بكر وفاطمة مشكلة، وصار يحاول يشكك في أبو بكر، فقل له يعني أنت تريد أن أسب أبو بكر وتريد أن يصبح رافض مثلك، أسند أن أبو بكر يستحق السب شرعا، أسند تجد لا عنده وليس عنده سند، النبي قال لا أحد أمن عليه في ماله يعني مثل أبو بكر ناصرني بماله وقال لو كنت متخذ خليل لاتخذت أبو بكر غير ربي لاتخذت أبو بكر ها الخليل نعم لو كنت متخذ خليل غير ربي لاتخذت أبو بكر يعني خليلا. فإذا كان ذلك كذلك فلن يستطيع يقف أمام صاحب بدعة ما دام أنك تعلمت السند فتقول له أسند لي بسند صحيح أراجع علمائي فيه أن السند صحيح قل لي السند وأنا أروح للعلماء أسألهم. نعم فلا يستطيع بهذا المبدأ أن يقف أمام صاحب بدعة يقول المولد طيب والمولد فيه خير قل له أسند الصحابة سووا مولد ما عنده إسناد باطل. يقول لك أبو بكر سووا وعمر سووا يقول عندك سند أعطني أرجع إلى العلماء الراسخين أسألهم عن هذا السند وبالتالي لا يستطيع. وأنت رجل تحتج بالسند وتقول للشخص أمامك أسند لي أين الحديث في البخاري في مسلم حتى أراجع في علمائي لا يستطيع صاحب خرافة أو بدعة أو شرك يقف أمامك لا يستطيع إلا وهزمته. وذلك الشيخ عبد الوهاب يقول العامي من أهل التوحيد عامي يهزم 1000 من فقهاء يعني الشرك برب العبيد من تفقه لكنهم على شرك واحد عامي بما عنده من الفطرة والمبدأ هذا يقول له أسند فإنه سيهزم 1000 من فقهاء المشركين نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كما في تفسير القرآن في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال رحمه الله
طيب سؤال من هو إسرائيل؟ الإخوان اللي قرأوا معنا كتاب السعدي نعم يعقوب ولماذا خاطبهم باسم يعقوب فقال يا بني إسرائيل ليش المخاطبة هذه وما فائدتها بالنسبة للدعوة نعم ترقيقا لقلوبهم ليرجعوا فيكونوا مثله أبوكم واحد جدكم واحد إسرائيل تنتسبون إليه هذه طريقة جيدة. إذا أردت أن تدعو واحد ذكره بكبير عائلته اللي يرجع له ويحترمه يقول يا ولد أبا الفضل رجل مشهور عندهم ويرجع في القبيلة إليه فيتذكر أنه مدام ولد أبا الفضل ينبغي أن يكون مثله فيكون هذا رادع له تذكره بشخص يرجع إليه ويحترمه تناديه باسمه يا ولد فلان. طيب هل فيه مثال في القرآن ما كان أبوك امرأ سوء الآية قبل أبو الشيء يا أخت هارون نعم إيه. فإذا من أحسن طريقة دعوة أنك تنظر في قريب الشخص أو من يحترمه أو عالم يرجع إليه أن تخاطب باسمه فإن هذا يرقق. طيب اذكروا نعمتي إيش النعم تذكرها يمكن تدخل في هذه الآية نعمته على بني إسرائيل وإيش فعل الله لهم
جميع الأنبياء من ذرية
نعم قال يقوم اذكروا نعمتي الله عليكم إذ جعل فيكم إيش أنبياء وجعلكم ملوكا وأيضا في وقت موسى أنقذهم من آل فرعون وجعلهم من والسلوى وفجر لهم إلى آخر. طيب ما الفائدة تذكيره من النعمة هي الحجة كيف ليشكروا الله بالتوحيد ويرجعوا إلى طاعة رسول رب العبيد وفجر لهم وفعل لهم هذه النعم يكون حجة عليهم فيرجع عليه بالشكر والاتباع للرسول والإيمان به توحيد الله. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت إصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله.
نعم، إسرائيل معناها عبد الله. لكن السند الذي في مسند الطيالسي ما حكمه؟ ما حكمه؟ إسناده ضعيف، فيه شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف، فلا يصح هذا الإسناد. وإذا رأيت مثل كثير يحتج مثل هذا، فمن حفظ حجة عنه يحفظ. العالم الجليل المحدث الكبير مثل ابن كثير رحمه الله تختلف عنده آراء العلماء في الشخص، فلا يذكر مثلا جرح مفسر عن الرجل مثل شهر بن حوشب فيأخذ بقول من عدلوه ويمشي على هذا، هذا عذره. فيأتي من بعده يجمع كلام في مسائل أحمد في الرجال أو مسائل ابن معين في الرجال فيعرف أن هذا فيه جرح مفسر، فحينئذ إيش يضعفه. فهذا عذر العلماء الأكابر من المحدثين، إذا رأيتهم يحتجوا بحديث يحسنوه، ولا سيما شهر يعني من حوشب فقد عدل من طائفة من العلماء، لكن رجح الحافظ ابن حجر تضعيفه، ذلك لما أخذ من جرح مفسر فيه. نعم.
قال: وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قال رحمه الله: قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم، وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هي قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية.
طيب، هل فقط هذا؟ بل كل يدخل ذلك كل ميثاق على بني إسرائيل. مثاله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، نعم، لا، لا تعبدون إلا الله، نعم، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. والميثاق وقيم الصلوات والزكاة. والميثاق على كل حال العهد المؤكد. وإذا ذكر ميثاق في بني إسرائيل فهو ينسحب على الأمة ولا ما ينسحب؟ ها؟ واللي يكون له فائدة ليش يذكر الله عز وجل؟ القرآن منزه عن ذكر الكلام، ما له فائدة. ليش الفائدة أن يذكر الله الميثاق على بني إسرائيل أنهم ما يعبدوا إلا الله؟ فهذا ينسحب علينا، لأن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يخالفه. هل تذكرون جاء من شرعنا ما يخالف شرع من كان قبلنا؟ ولو مثال واحد. شرع من كان قبلنا مثل تقول ما سجل؟ لا، في مرة ذيك يعني. شوف كيف كانوا في من كان قبلنا النجاس يقرضون مكانه من الثياب، كما في حديث عبد الرحمن بن حسنة في سنة أبي داود، نسيتهم الحديث. ثم في شرعنا فقط اغسله خفف عنا النجاسة، تصيب ثوب من قبلنا يجيب مقص ويقص النجاسة ويشيل ويقص الثوب. شوف الرحمة اللي جاءت في شرعنا، الحمد لله ولدنا فيها أمة محمد. لو كنت قديم بالله جاءتك قطرة بول وقصيت شوي تقص من العيش بقالك من ثوب، لو أنك يعني سبحان الله ما يتجزأ الماء، أول ما يجي بول انتهى، انتهى الأمر، لا بتقصه ما يعني. لو قعدت مغمسة في اليوم 60 يوم ما يظهر حتى تقصه. فخفف عنا وحمرت عن الآثار والأغلاء، وصار الواحد منا إذا غسل النجاسة وأذهب عينها ولو بقي أثرها فإنها تطهر. هذا الغنائم كانت من قبلنا حرام عليه، يجمعوها في مكان تأتي نار تأكلها، وحلت لنا في شرعنا الغنائم في الحرب. ها؟ إيش؟ أي نعم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي هاهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دين الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس: أوف بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس.
وكذا الميثاق أخذ حتى على أنبيائه، بأنه مهما كان عندهم من كتاب، ثم ظهر النبي محمد بن عبد الله يتبعونه كلهم عليهم الميثاق. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان على يهود، وقد عرف أن الميثاق أخذ على نبيهم موسى وكل نبي، أنه إذا جاء محمد يتبعوه، أن كانوا يتبعوا نبينا محمد الذي ذكر في التوراة والإنجيل. لكنهم تكبروا اليهود، جاءهم النبي في المدينة حظ عظيم، حظ عظيم كبير، فرطوا في ذلك ونبذوه بالكراهة والعداوة والتأليب الناس عليه خوفا من ذهاب الرياسة عنهم. إخواني أنا أحبكم، أنا أحب منكم تستفيدوا من مثل هذه القصص، قصة يهود مع النبي مثلا، في أنكم إذا رأيتم أحدا من أهل العلم يدعو للسنة، وسترى أن الناس فيه طائفتين، طائفة تشوش عليه وتكرهه وتستهزئ الفرص في إسكاته وإبعاده عن مجال التعليم، وطائفة تحتفي وتنصر وتحسن الظن. فكونوا ما دام رأيتم أحد من أهل العلم يدعو للسنة والتوحيد كونوا نصراء له، ولا تكونوا كاليهود لما جاءهم محمد في المدينة نابذوه بالعداوة والكراهية. فالله يعلم من ينصر رسله والعلماء الذين حملوا دين الرسل بالحق والإخلاص والصدق، يعلم من ينصرهم ممن يخذلهم، أو ممن تكون نصره لهم سلما للدنيا لا يريد وجه الله، إنما يريد عرض دنيوي بنصرة العلماء، فهذا يعلمه الله. فعلى المسلم أن يصدق مع الله لأن الموت حاصل. نعم.
قال وقال وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعربين أول فريق كافر به ونحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم.
هذا يسمى خلاف تبادل تنوع، أن يذكر كل عالم قول لا ينافي الآخر، فلا تكون، وهذا وعظ من الله لهم. أول كافر به من جنسكم بعد مبعث النبي وجاءكم خبره تكفروا، فلماذا يكونون حينئذ هم أول كافر به؟ لأنهم عندهم علم، عندهم علم، فسيعرفون صفته وسيكفر أول من يكفرهم. والذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. نعم، اقرأ.
قال: لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها.
الله أكبر.
وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا طمعا قليلا، ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا، قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
نعم. ومن الموافقات العجيبة التي تتكرر سبحان الله، أن خرجت من صلاة العصر إلى الدرس، ثم ونحن خارجين وإذا بي أنا وبعض الطلبة ونحن خارجون نذكر بالأمس هذا الأثر: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. فالداعي إلى الله العالم المعلم للناس لا يريد منهم الأجر الدنيوي، يريد أعظم أجر، وهو أن يعملوا بما يتكلم به فيؤجر هذا العالم في قبره، فينال أجر عظيم أكثر من هذا المتاع القليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال الحسن البصري: الدنيا بحذافيرة تسمى ثمنا قليلا، متاع قليل. فكيف من توظف وظيفة كإمام مسجد وصار ياخذ 2000 ريال 3000، بالنسبة للرواتب المتوسطة 12000 لأن طالع فوق، وتأمره جهة مختصة في بلده أن يتكلم بمعصية، فيقول: أنا إذا ما تكلمت بهذه المعصية بيطردوني. لا تشتري ثمن قليل، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا، إن طردوك فهم آثمون. أما تفعل مثل ما رأيت في بعض الدول المجاورة، نحمد الله على نعمة التوحيد هنا في بلادنا ونعمة الأوقاف التي أمرنا بالتوحيد وتوجهنا إلى بث العقيدة في الناس في خطب الجمعة، جزا الله خير الدولة. فقد زرت في بعض الدول المجاورة أنكرت عليهم بعض البدع، مثل بدعة تدوير القرآن، قراءة القرآن بالإدارة أو قراءة القرآن جماعة، جماعيا يقرؤون. لما جئت الإمام المسجد قلت: هذا الذي تفعله لم يرد في السنة. قال الإمام مالك مثلا: القراءة بالإدارة بدعة رحمة الله عليه، فكيف إذا كان جماعة من غير نية التعليم. يعني نية التعليم كيف؟ يقول المدرس الأولاد والصبيان القارعة ما القارعة، فكلهم بصوت واحد يحاولون يحكون صوته القارعة ما القارعة، لا بأس، لأن هذا التعليم أمره واسع تعليم. لكن التعبد لأن كلهم يقرأوا بصوت جماعي واحد ليس للتعليم، تعبد كذا كما تعبدت بقراءتك وحدك، هذا بدعة، وهي موجودة في الدول المجاورة، يقرؤون حجز كامل من المغرب والعشاء كل المسجد يقرونه. وقبل جئت تدخل في تلك الدولة أو البلد إلى صلاة الجمعة وجدت نفسي وحيد، كل المسجد بصوت جماعي واحد يقرون حزب كامل يطلع الخطيب، وانظر هنا وهنا الأصوات من كل مكان، هذا ابتداع. فلما كلمتهم قلت هذا خطأ، كيف تقرون بالطريقة هذا القرآن؟ قال والله موجهين من الأوقاف يعني نفعل كذا. فأنا أقول طيب إيش الثمن الذي يعطيك هي الأوقاف حتى تفهف على هذه البدعة أنت وغيرك؟ والله راتب يعطوني صراحة، وأنا إذا ما سويت يحرموني من الراتب. يقول لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نهتكم آيات الله عن الابتداع. قال الله تعالى قل الله في القرآن مكتوب هذا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذه آية أصل في الإنكار على البدع، إن الله ما أذن لكم بالتعبد بالبدع، فإذا قلتم هذه شريعة كنتم على الله تفترون سبحانه. فهذا إنكار من الله على من نال الدنيا بحذافيرها من أجل أن يتنازل عن أمر الديني، وسماه سبحانه الدنيا بحذافيرها متاع قليل. فكيف من أتى بأقل القليل 2000-3000 من فيبيع دينه ويخالف شريعة الرسول عشان ما ينقطع عن الراتب صلى الله عليه، هذا مما لا يجوز قطعا. يقولون لي أو يقول لي البعض طب خلهم يا أخي إذا ما سوى كذا، ما سوى هذه البدعة وقام بها، بيجيبون واحد مبتدع ويجيبون واحد، هل هذا عذر؟ لا، لم تأمرك الشريعة أن تشتعل نارا فتكون كالشمعة لتضيء لغيرك، لتضيء إيش؟ لغيرك. كمن يقول والله نعرف أن هذه الفتاة يعني تعرفت عليها، أنا إذا ما تعرفت عليها وصرت أكلمها وأصير بيني وبين علاقة وأدعوها للصلاة وإلى آخره، بيجيها ذئبة ذئبة بسرية وافترسها بالفواحش. طيب هل هذا مقبول؟ نقول له لا تكون أنت كالشمعة تحرق نفسك، الإنسان مركب في نفسه الشهوة الشديدة تجاه الجنس الآخر، فمعطول الكلام وال وقيل وقال، قد تأتي خاطرة الفاحشة فتقع في المحذور. فليس لك أن تحرق نفسك لتضيء لغيرك، ترتكب إثم الفواحش من أجل أن يصلح الناس. هذا المبدأ موجود عند من الجماعات؟ موجود عند التبليغ وعند جماعة الإخوان. أما التبليغ فجاءني بعض إخواننا وأخبرني بهذا، قال إحنا نحط المدخن طفاية الدخان قدامه عشان يشرب دخان ويطف ويصير يحبنا، ما ننكر عليه المحبوبات، رجل يعزف عود ما نقول العود حرام، إياك تنكر على فلان المحبوبات، بس قل له عظمة الله. وش الكلام هذا؟ لا تنكر عليه، كلام عقلاني فلسفي. والنبي يقول من رأى منكم منكر فليغيره، وقال الدين النصيحة، يقول أنا أقدم له الطفاية؟ لا، وبعد اشتري له بكيت، لا شك اللي قدم له الطفاية عشان العاصي يدخن، ها شوي اشتري البكيت، بل ينتقي له أحسن أنواع الدخان عشان يحبه أكثر، ها يجيب له ما يجيب له التقليد، يجيب له الأصل اللي يحرق رئته أكثر يعني. أما الإخوان فمعروفون من تساهل من ينتهج منهجهم يقول خلاص أصبح الزمن صعب، لابد من شوية معاصي نمشي فيها أمورنا، لازم لازم إيه. يقول لي الأخ يسري كان يمشي مع جماعة الإخوان في السودان، والله عز وجل وفقوا ومع المتصوفة إلى أن هداه الله للسنة. يقول لي كنت لما كنت أفهم مع الإخوان كانوا يأمرون نسوي معاصي عشان المجتمع يقبلنا، فيقول يحضر طبعا مجلس تفويج لهم، أمه حضرت فلان 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 أنتم مع الشباب على الحلاك، يروحون مساكن حلاك يحلق قزع ويحط السلسال ويحط السلسلة هنا ويدخل وسط الشباب، ها كيف حالكم وين نروح اليوم، يمشي مع الشباب. المهم ليش؟ يقول إذا سوينا المعاصي المشتركة معهم، وكان في الإخوان هذه هي تفويج الإخوان، سوينا المعاصي هذه المشتركة معهم نستطيع أن نميل قيش قلوبه. مثلا جاء وقت ساعة الصفر أمام الخروج على ولاة الأمر أو المظاهرات، نلقى لنا يد عند الشباب، لنا يد عند هذا، هذول سلفيين تبعون السلف، ادخل معهم قصر ثوبك طالب العلم، وإذا قاعد في الحلقات هز راسك، المهم سيف كل مكان، بحيث أننا نعيش ساعة الصفر والخروج على ولاة الأمر نلقاكم كلكم. خطة خبيثة، خطة خبيثة، ويفعلون بعض المعاصي. وترون أن من نماذجهم يطلع لك رجل يحالق لحيته وحط الكرافته ويقول اتقوا الله، وامرأة حاطة المكياج إخوانية وهذا تقول واخشوا عذابه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب.
صحيح.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة.
وهذا فيه ترهيب شديد، الذي يطلب العلم أو يسمع من شيخ أو يذكر الجامعة يأخذ شهادة ليتوظف بها، هذا حرام كبيرة من الكبائر. يجب أن يخلص نيته أن يطلب العلم في الجامعة في المعهد في المسجد يحضر عند المشايخ لأجل يرفع الجهل عن نفسه، كما قال الإمام أحمد، لا يطلبه يريد أن يكون هذا العلم اللي يسمع سلما للدنيا، فهذا وعيد شديد. قال: من طلب علما يسمع مما يبتغى به وجه الله، حتى في المدارس في الثانوية في الجامعة لمن كان في العلمي عنده مواد ثقافة إسلامية، انتبه لما تحضر وانت في الجامعة تدرس محاسبة أو تدرس هندسة عندك مواد شرعية، عند دكتور تحضر ثقافة إسلامية، تحضر درس قرآن أو تفسير، يجب أن تكون نيتك غير النية التي كنت تحضرها في درس فيزياء. في فيزياء يجوز أن تجتهد وتفهم مع الدكتور حتى تأخذ علامة كبيرة وتدخل مهنة أو وظيفة راتبة عالية، يجوز لا بأس مهنة ما في شيء. لكن لما تيجي تدخل عند الدكتور في الجامعة اللي يدرسك الشريعة يجب أن تدخل بنية أخرى، وهي أن ترفع الجهل عن نفسك حتى لا تعذب في النار، لأن العلم شيء شريف ما يجوز أن تطلب به الدنيا، فيختلف الأمر. هذا نادر من يفعله، أكثر الناس نيته هنا نيته هنا شهادة بتوظف، فلا ينتبه لهذا الحديث لأنهم غافلين عن حلقات العلم، ما في شيء يذكرهم الحديث. مرة أخرى: من تعلم علما ليس كالفيزياء والكيمياء بل مما يتغذى وجه الله كالتفسير والحديث والقرآن والحديث والشرع الشريعة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، وظيفة فلانة أعجبتني من الفتيات بيخطبها أبوها عالم لن يقبل بي حتى أصبح أنا أدرس شريعة وأتخرج من شريعة أدرس شريعة لكي أتزوج هذه الفتاة، كل هذه النواحي حرام حرام. يطلب العلم لله فقط، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني رائحتها. طيب، أما التعليم بأجرة أو تعليم القرآن انتبه له. ابن كثير من ميزة تفسيره الذي يستفيد منها، وإن شاء الله تذكر كلامي يوم أنك تختم التفسير ولو بعد 10 سنين لا إشكال، لو بعد 5 سنين ما تقرأ لا إشكال تستفيد، أنه إذا جاء إلى آية فيها معاني تتضمن مسائل فقهية يذكرها. أنا لو أفسر به ثمنا قليلا، إيش يهيج العالم يذكر مسألة إيش هنا؟ الأجر على العلم داخل في قوله تشتروا بها الثمن قليلا. هل يجوز أن تدرس القرآن من أجل فلوس فتدخل أو يخشى عليك أن تدخل في الآية لا تشتروا بها الثمن قليلا، تعلم القرآن تأخذ فلوس؟ فهنا مثل هذا يأتي بالكثير من مبحث فقهي تستفيد منه من هذا الكتاب المبارك. والتفصيل في هذه المسألة أن فيه أحاديث متعارضة، فالعلماء اختلفوا فيها من أجل التعارض الأحاديث. فمن الأحاديث المذكورة في هذا الباب حديث إن خير ما أخذتم عليه الأجور يعني كتاب الله، ظاهره أنك تأخذ أجر على كتاب الله إذا علمته ظاهره. أبي بن كعب علم شخص القرآن فأهدى قوس، فقال له النبي إن سرك أن يسورك الله بقوس من النار فاقبل هذا. حديث مسلم زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمك القرآن لها. فلما تعرف هذه الأحاديث انقسم العلماء في هذه المسألة. وظاهر قولها أيضا ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والذي يظهر عند الله ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه لا يأخذ أجر على تعليم القرآن، يجعل نيته لله في تعليمه إلا للحاجة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل في قصة أنتم تعرفونها وكررناها عليكم كثيرا وحفظتموها، وهي حديث البخاري، وأن امرأة عرضت نفسها على النبي ليستنكحها، قالت وهبت لك نفسي يا رسول الله، فرفع بصره إليه ليراها الرؤية الشرعية تصلح له ولا ما تصلح، فلما ما أعجبته خفض رأسه وكان حي، فلما طول النبي ولم يرد عليها ورأت أنه ما له حاجة فيها جلست، فقام رجل من الصحابة فقال زوجنيها يا رسول الله، قال يعني معك شيء؟ قال ما معي شيء، معي إزاري، قال إزار بتعطيها إياها تقعد بغير إزار؟ قال التمس ولو خاتم من حديد، قال ولا خاتم من حديد. لا إله إلا الله. قال ما معك من القرآن؟ كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، أي بأجرة تعليمك القرآن له كما نص العلماء. فهذا رجل محتاج للنكاح ولا عنده فلوس، فهنا يأخذ أجرة على القرآن من أجل دفع حاجته، لا حرج. أما عند السعة علم مجانا. ولعله أبي بن كعب كان غير محتاج فعلم شخص القرآن فقال هذا قوس، طيب أنت مستغني عنه، كما فعلت جزاه الله خير مدرسة التحفيظ، أظن جاءني خبرها قريب في مدرسة التحفيظ لأن جمعوا له البنات هدايا وعطتهم، قالت لا ما أخذ هدية للقرآن. المهم صح هذا الخبر أو لم يصح، عندنا الأصل أنك لا تأخذ ما في مقابل العلم، اجعله لله، لكن عند الحاجة كما يفعل فقراء المحفظين القرآن الآن، فقراء أغلبهم يأخذ من راتب 600 ريال 1500 ريال، محتاجين ما عندهم راتب آخر يشتغلون عنه به يعني، فهو لا يعطون عشان يستمر تحفيظ القرآن. نعم.
قال: وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة.
الحمد لله، يعني مدرسين جامعاتنا مع كلام كثير في شعاع. ليش؟ ولي الأمر أعطيهم في الجامعات من بيت المال وعينوه، قال وخلاص رشح مدرس الجامعة، وكذلك القضاة، فهذول يأخذون بيت المال. نعم، وأئمة المساجد يأخذون بيت مال المسلمين، ولكن على إمام المسجد ينتبه لمسألة خطيرة، ألا ينوي أن يؤم الناس الأجرة فيصحى متأخر عن المصلين ويجري وشو يقول لحين ليكتبون غياب ينقصوا لي أجرة، يجعل هذا خوف الأجر يذوته. أبو موسى الأشعري ثبت عنه أنه إذا سمع الإقامة يتأول يجري جري، لكن في قلبه أن لا تفوت تكبيرة الإحرام. لكن هذا وين كان خلاف الأفضل، أفضل الإنسان حتى سمع الإقامة الحديث المعروف، لكن ينبغي أن يكون بين عينيك لا تفوت تكبيرة الإحرام وليس بين عينيك الأجرة. نعم، ما في نقرأ النص. نحن ضم انتقلنا ل
مولى أبي بكر.
طيب اقرأ السند.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
كما في مسنده في مسند توابع العشرة حديث سعد مولى أبي بكر. قال: حدثنا سليمان بن داود، يعني أبا داود الطيالسي، قال: حدثنا أبو عامر الخزار عن الحسن عن سعد، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر قال: قدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، فجعلوا يقرنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرنوا.
طيب، هذا الإسناد ضعيف، فيه علل. العلل الأولى: الحسن البصري مدلس وقد عنعنا. العلة الثانية: أبو عامر صالح بن رستم هذا سيء الحفظ، فالإسناد ضعيف، وهو قول سعد مولى أبي بكر: قدمت بين يدي رسول الله تمرة، فجعلوا يقرنون. ما هو القرن؟ أن يضم تمرة إلى تمرة ويأكلها. عندك صحن تمر، اليوم عرفنا الحمد لله حنا القهوة والتمر، وهذا شيء طيب. وكان شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما نزوره بالطائف بيته يداعبنا، يقول: ترى اللي ما ياكل تمر عندنا ما نعطيه قهوة. فهذا عرفنا، نحط القهوة مع ايش؟ مع التمر. حطوا لك المضيفين لك قهوة وتمر، فيكره لك ان تقرن الا بإذن صاحب البيت. هو يصيب الانسان شيء من النهم ويبدأ بر التمرة تمرتين، يقول: وقت أضيع ليش؟ رايح يدي جاية، أستطيع أستغل يعني إيش الوقت، أو كمان لذتي إني أملأ الفم بالتمر وأحشوه، وحتى إيش، أو حتى لا غيري يعني يأخذ أكثر مني. فهذا نهى عنه النبي، وهذه عادة نهمة سيئة. حتى إذا كنا في تكبير في تكثير التمر عند اللقمة الواحدة فجعل اثنين أو ثلاث قرن، والنهي عنه وإن كان إسناده ضعيف لكن جاء له شاهد، خرجه البخاري ومسلم في صحيحه. نعم، قال جبلة ابن سحين: أصابنا عام عام سنة يعني قحط مع ابن الزبير فرزقنا تمر. فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فالنبي نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. فإذا قلت لصاحب البيت تأذن لي بقرا ترى، يقول لك تفضل، تأذن لي بقرا فلا، يقول لك لا والله خلي الضيوف يأكلون نصيبكم فاستأذنوا، فيجوز. فهذه عادة قبيحة سيئة، وهي نهم غير مستساغ في الأصل إلا أن يستأذن صاحب الدار. فلعله يدخل في ذلك تكبير اللقم في ما تعودنا به من أرز، خاصة إذا كان لا يكفي الجميع، وخاصة مع البدو والأعراب في بعض نواحي بلادنا، فإنهم لا يكون 3 أصابع الرز، فإن السنة يكون 3 أصابع. وش يفعلون بباطن الكف؟ يغرفون، فتكون أمة من الرز هنا، أمة ومعها اللحم الكثير ربما، ثم يدخل، ثم إياك أن تكلمه بعد ذلك، فإنه يكون أذكى. فمثل هذا ينبغي أن يراعي من حوله، نعم، وأنه ربما لا يكفيه، على أن عامة ما يوضع صار كالإسراف من الكثرة، لكن مهما يكن من شيء فإنه كما قال ابن القيم النهم يأكل بخمس، هذا المفجوع 5، والسنة 3، ومتكبر بيد واحدة بإصبع واحد، فلا تكن لا مع ذا ولا مع ذا، كل 3 أصابع. لذلك قال العلامة الألباني أظن، وتحقيق السنة في الملعقة أكثر من يد في بعض الأطعمة، يعني فإنك الرز مثلا تمسك 3 أصابع فتساعدك على الأكل 3 أصابع بالملعقة، لكن أشياء كالأدم تستطيع تأخذ الخبز كذا وكذا، لكن لو شق عليك الرز تأخذ كذا ما يجي لشوي كأنك طير، فربما ما 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 تستطيع تأخذ حظك منه. نعم. طيب، فإذا الإقران وهو أن تأكل تمرتين، ومثل التمر لو فيه خوختين لا شك يقاس عليها، أن هذا واضح، خاصة أن الفواكه لها ثمن أغلى من التمر أحيانا، خاصة عند الشح، فتأتي لإنسان بالكاد جاب لك 7 خوخات وأنتم في المجلس 7، يعني واضح كل واحد مفترض واحدة، فإذا قرنت بين 2 أشحفت بإخوانك، فينبغي أن يكون لك إيش؟ قلب فيه عدالة، فيه رحمة في الناس. نعم، فإن من لا يرحم لا يرحم، وكما تحب أن ترى كيف يعاملك الله فانظر كيف تعامل خلقه، ستجد الناس يشحفون بك يوم من الأيام يأكلون أكلك إذا أكلت أكله ولا، فكما تدين تدان. طيب، شو من الوقت؟ أقرأ حديث بعده في وقت؟ أقرأ حديث بعده آخر السند.
وقال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عامر عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه خدمته، فقال يا أبا بكر أعتق سعدا، فقال يا رسول الله ما لنا ماهن غيره، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق سعدا، أتتك الرجال؟ قال أبو داود يعني السبي.
نعم، هذا الحديث ما علته؟ فيه علة كالذي قبله، الحسن مدلس وأبو عامر واسمه صالح بن رستم سيء الحفظ فإسناده ضعيف، فهذا فيه الحديث دعوة إلى العتق، وإن كان إسناده ضعيف لكن الحث على الدعوة للعتق له أصل. نعم، من أعتق عبدا فسيكون يعني فكاكه من النار، الرجل بالرجل واليد باليد، عتقت رقبة فهذا حث من الإسلام أن تعتق الرقاب، إنسان مشترى بمال عبد يعمل عند فلان فاعتقه فإن فيه أجر عظيم إذا اعتقته. نعم، فإن ذلك فيه عتقك من النار. نكتفي بهذا القدر، ونسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما معنى قراءة القرآن بالإدارة؟ طيب، بالإدارة يقول مالك قراءة القرآن بالإدارة بدعة، وهي منتشرة، وأنا كنت يعني أسويها أحيانا، ما كنت أعرف الأصل. قديم قبل السنين كنا نجتمع خمسة، ويعني ما فينا معلم، فيبدأ فينا شخص يعني في زعم أن ننشط بعض عليه على القراءة، فنقول لواحد اقرأ، فيقرأ آيتين، فتروح لفلان آيتين، فيدور علينا. فهذا العمل لا أصل له، بل يصمدون أو يقعدون لعالم بالتجويد، عالم بالقرآن يعلمهم الخطأ، يقرؤون ويصحح لهم، هذا الصح. أم يقرؤون جماعيا، أو يقرؤون بالإدارة، هذا كمن سبح بالإدارة. يجتمعوا خمسة، يقول يلا يا فلان تسبيح ولا تحميد، يقول تسبيح، يلا ثلاثة سبحان الله سبحان الله، الثاني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دور عليهم، هل لها أصل هذه؟ كذلك يجلسون خمسة آيتين 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 آيتين، والدور عليهم، لها أصل؟ ما ورد الهيئة دي لها أصل. نعم، ذلك قال مالك القراءة بالإدارة بدعة. طيب، لقد ورد التورق بجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق، ورد ذلك في صحيح مسلم. في أحاديث يعني انتقدت في صحيح مسلم، وإن كان الأصل صحة ما في مسلم، كما بين ذلك الحافظ بن تيمية رحمه الله في المجلد 18. أحاديث يسيرة لا تجعلك تشك في مسلم، الأصل ما في مسلم صحيح إلا حديث. وأذكر هذا الحديث مما علل، وهو وضع القدم بين الفخذ وبين إيش؟ الساق. وإنما التورك أن تجلس بشقك الأيسر فتضع قدمك اليسرى تحت ساقك وفخذك، ليس بينهما. نعم، أنا شخصيا آكل، يعجبني الرز، وصراحة آكله بخمسة أصابيع. طيب، ثم آخذ قسم منها بثلاثة أصابع، كيف أجمع من كلامك هذا؟ يعني إذا سألتني ما الحكم، أقول لك الحكم إن شاء الله جائز، لكن إذا ابتليت ما تحب الملعقة ولا تريد فرضا، أو لا تستطيع بثلاثة أصابع الرز، خذ بخمس. لكن في كرة تنس، وفي كرة بلياردو، وفي كرة إيش؟ ايش اسمها هذه اللعبة دي؟ البولينج، ولا اظنكم فهمتوها، ها؟ ما في داعي للشرح. فتستطيع تاخذ اقل من تنس الطاولة، او قل البرجون، ثلاثة مجتمعات، تاخذ وين ابتليت بخمس، خذ قليل يا اخي، مو بتحشو، ثم مو طيب الهضم لك اصلا. الشيء الذي يدخل المعدة فجأة في لحظة واحدة تضطرب المعدة، ما تعرف شو تسوي. لكن خذ بالتدريج، خذ بالتدريج، وضع فرصة للمضغ أصلا، والأنزيم يسوي شيء معها هنا، الأول اللي هنا في اللسان يخرج أنزيم شوي ياخذ هذا، أما كله بلع بلع مسار واحد، فحينئذ تشوف عسر الهضم والمشاكل اللي تأتيك بعد ذلك. نعم، مشاكل صحية. نعم، طيب، البحر جهنم، هذا ما يصح، إن تحت البحر نار، هذا لا يصح الحديث، احذروا البحر فإن تحت البحر نار وكذا، ما يصح. لكن هو صحيح من جهة الجيولوجيا، الأرض إذا مشيت في عمقها 300 كيلو أو كذا تحت، فإنه يخرج في الأخير لافات بركانية سائلة. نعم، لكن هذه هي جهنم هذه؟ ما عندنا دليل على أن هذه نفسها جهنم. وإن كانت حرارتها عالية جدا جدا يعني تسهر الصخور تسهر الصخور. لكن هل هي ليه جهنم في جوف الأرض تحت؟ ما عندنا دليل على هذا. ما هو الأثر الوارد في التنفل بالصلاة بعد المغرب إلى العشاء؟ الأثر أظن وارد في سنة الترمذي رجعوا وهو تتجافى جنوبهم كانوا يصلون أو يحيون بين العشاءين يصلون 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 بين المغرب والعشاء. لكن أنتم إن لا تتحسروا على مثل الأثر على صحته لا تحسروا، لأنكم والله يا إخواني أنكم تجتمعون هنا في المسجد بين المغرب والعشاء في فضل عظيم عظيم عظيم، لأن طلب العلم كان الإمام أحمد إمام أهل السنة وشيخه الشافعي في أصول الفقه في الفقه وأئمك المبارك كلهم يفتون أن أفضل عبادة طلب العلم، لا تستهين بطلب العلم. فلا أجد لك تسلية لو أنك صار عندك تقصير في قيام الليل بسبب أعمالك وأشغالك، ما تجد تسلية مثل أنك تحضر حلقات علم، تسلية عظيمة لك هذه. تقول في نفسك أن قيام الليل مثل السلف 4 ساعات، أول شيء عندك عمل، ثاني شيء أن الشيء والأجورة تأخذها من حلقة لو كشف لك الغيب لطار قلبك فرح، عندك أخلصت نية لله ونويت أن تتعلم لتتقي النار، ليس لدنيا ترأس على الناس يقولك عالم يخدموك قبلوا رجليك لله. فسيكون لك أجور كبيرة كبيرة كبيرة، لكن ما ترى الآخرة حتى تموت. فآمن وأيقن بما نص على الأئمة وثق في كلام العلماء. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، ما ذكر حج ولا حتى جهاد في سبيل الله قتال في الصف الأول، قال لا شيء عندنا يعدل عبادة طلب العلم. لكن اشترط قال لمن حسنت نيته فسألوه كيف يحسنها، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، التعبد لله برفع الجهل عندما يحضر حلقة، ولا ينوي دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.